أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نطبق هذا المقدار على الكتاب. أولا، تصنيف اللغة. تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة. فتنقسم اللغة إلى واحد الكلمة، والكلمة إلى كلمة بسيطة ألف وكلمة مركبة باء. الثاني، وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص، يعني هيئتها، تركيب يعني الهيئة، بوضع واحد للمعنى من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. فمثلا كلمة يضرب، المادة هي الهمزة والكاف واللام والوزن على وزن يفعل، ضارب على وزن فاعل، وهكذا، يعني من قبيل الفعل، يعني مثاله الفعل مثل ضرب، مو كلمة الفعل. والهيئة التركيبية وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. وضحنا، قد تكون جملة اسمية، جملة فعلية، تكون من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب زيد. فعندي هذه الصيغة، أنه إذا عندي مضاف ومضاف إليه، كلمة صم يعني أمر، فعل أمر، فنجعل فعل الأمر أنه يوجد فعل وعندي ضمير مستتر، وهكذا. هذه الأشياء الموجودة في النحو ندرسها، هي موضوعة من قبيل العرب بهذه الطريقة، فعل وفاعل. إذا فعل أمر الضمير يكون مستتر، عندي مضاف ومضاف إليه، عندي نعت، عندي ممنعوت وبعده يأتي النعت، بخلاف اللغات الأخرى قد يأتي بالنعت يعني الصفة أولا بعدين الموصوف. فإذا عندي ترتيب معين لهذه الأشياء الموجودة في اللغة. والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها، لأنها من سنخ النسب والارتباطات. وضحت معنى شنو معنات هذه العبارة. فإذا النسبة لا يظهر معناها إلا في شيء آخر. النسبة يعني العلاقة. ففي مثل زيد مجتهد، إذا زيد لوحده أفهم شيء، مجتهد لوحده أفهم شيء، ولكن إذا طرحت هذه الجملة زيد مجتهد، فعندي زيد ومجتهد ونسبة، علاقة بين الاجتهاد وزيد كما درسنا في المنطق، موضوع ومحمول ونسبة في الجملة. هذه النسبة لا تظهر إلا من خلال الطرفين، من خلال المبتدأ والخبر. يقوم زيد، لا تظهر النسبة إلا من خلال الفعل والفاعل، وهكذا في بقية الأمثلة. والنسبة عندي على نوعين، على قسمين. النسبة الناقصة مثاله السير إلى مكة المكرمة واجب. نبي كلمة إلى، يعني إلى في هذا المثال. فإلى تدل على نسبة بين السير ومكة، السير إلى مكة، أريد أن أربط بين السير ومكة، فأريد أن أقول هذا، أنك تسير حتى تصل إلى مكة، فنهاية المسير هي مكة، فعندي نهاية، فأقول السير إلى مكة، فعندي نهاية، معنى أنك تسير ونهاية مسيرك هي مكة، فبعبارة أقول السير إلى مكة. فهذه النسبة لا تظهر إلا من خلال السير مع مكة، كما أنني أقول الكتاب في الدرج، فكلمة في لا يظهر معناها إلا من خلال الكتاب مع الدرج. هاي النسبة الأولى كلمة إلى، وعندي النسبة الثانية هيئة مكة المكرمة، فعندي نسبة وصفية مكونة من الموصوف والصفة، فالمكرمة وصف لمكة، وصف أو نعت. إذا قلت كتاب زيد فعندي مضاف ومضاف إليه، هذه النسبة نسبة الإضافة لا تظهر إلا من خلال هاتين الكلمتين، فأقول كتاب زيد، فأظهر نسبة الإضافة أنني أضيف هذا الكتاب إلى زيد، الآن على نحو الملكية، على نحو الاختصاص، مو نقاشنا الآن هنا، وإنما هذا مضاف إليه. فإذا عندي نسبة ناقصة مثل إلى، ومثل هيئة مكة المكرمة المكونة من الوصف والموصوف أو النعت والمنعوت، وعندي نسبة تامة وهي كل الجملة، هيئة الجملة السير إلى مكة المكرمة واجب، فأريد من خلال هذه النسبة أن أظهر العلاقة بين السير وواجب، فهذا السير إلى مكة واجب، فأظهر هذه العلاقة، هذه النسبة تكون نسبة تامة، يعني أن الوجوب ثابت لهذا السير. فإذا هذه النسبة المتكونة في الجملة التامة تكون نسبة تامة، النسبة في الإضافة نسبة ناقصة، النسبة في الحروف نسبة ناقصة. مثال آخر أيضا هنا يذكر هيئة الجملة الخبرية، زيد عالم نسبة تامة، زيد وعالم ونسبة بين عالم وزيد، وهيئة الجملة الإنشائية مثل صم، أيضا صم أنت، فهناك علاقة بين الصيام وبين القائم بعملية الصيام. ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، لأن كلمة إلى لا تظهر أو لا يظهر معناها إلا من خلال هاتين الكلمتين، حيث إن السير ينتهي بمكة. المثال الثاني، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، هذه النسبة الأولى النسبة الناقصة. النسبة الثانية، وتدل هيئة جملة السير إلى مكة المكرمة واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهذه النسبة تامة، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية أو الجملة الإضافية، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم مثال الجملة الخبرية، وصم مثال الجملة الإنشائية. لا يعطي معنى كامل. كتاب زيد ايش فيه؟ وين الخبر؟ جملة ناقصة. المضاف مع المضاف إليه جملة ناقصة، الصفة مع الموصوف جملة ناقصة. تقول كتاب زيد، تسكت، أقول لك ايش فيه الكتاب؟ وين الكتاب؟ فيحتاج إلى تتمة، فهذه النسبة تعتبر ناقص. أما كتاب زيد عندي فصار عندي مبتدأ وخبر، فجملة تامة، فتكون النسبة الموجودة في هذه الجملة التامة نسبة تامة. ثم أتي إلى أقسام المعاني. عندي المعنى الحرفي وهو المعنى الذي لا يستقل بنفسه بل يظهر معناه في غيره، مثل الهيئات والحروف، معنى حرفي، فكل ما لا يستقل بنفسه نسميه معنى حرفي. فالإنسان مع الله عز وجل يعتبر معنى حرفي، الإنسان معنى حرفي نسبة إلى الله، يعني ما له قيمة، لا يظهر معنى الإنسان إلا من خلال الله، لا يعيش الإنسان إلا أن يفيض الله عليه الحياة، فإذا الإنسان معنى حرفي في مقابل الله عز وجل لأنه لا يستقل بنفسه، طبعا مجرد تشبيه هذا. فإذا إذا كانت النسبة لا تظهر إلا بطرفين هذا أسميه معنى حرفي. فالمعنى الحرفي هو كل ما يظهر في غيره فأسميه معنى حرفي. والمعنى الاسمي كل ما يمكن أن يلحظ بصورة مستقلة، الله عز وجل يلاحظ يرى بصورة مستقلة عن كل شيء في هذا الكون فيكون معنى اسميا. فالمعنى الحرفي عندي الحروف معنى حرفي لأن لا يظهر معنى الحرف إلا من خلال طرفين، هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة، يعني هذه الهيئة الموجودة في الجملة الإسمية المكون، هذه الهيئة المكونة من المبتدأ والخبر، لا تظهر هذه الهيئة إلا أن آتي بمبتدأ وخبر فأقول محمد قادم، فصار عندي هذه الهيئة لا يظهر معناها إلا من خلال أن آتي بكلمتين على أقل التقادير، فتظهر الهيئة في غيرها. وكذلك الهيئات الأخرى، فسواء كانت هيئة وصفية فأحتاج إلى صفة وموصوف، فالهيئة الوصفية لا تظهر إلا أن آتي بصفة وموصوف فأقول مكة المكرمة. الإضافية، الهيئة الإضافية لا تظهر إلا أن آتي بمضاف ومضاف إليه فأقول كتاب زيد، وهكذا. أما الاسم بما هو اسم له معنى الاسم، أقول زيد تفهم شيء، أقول قادم فتفهم معنى القدوم بدون ما آتي بكلمة أخرى، أقول قلم فتفهم معنى القلم، كتاب تفهم معنى الكتاب، ولا يحتاج أن يظهر معنى الكتاب في شيء آخر. فإذا هذه الأسماء تعتبر معاني اسمية. أسألكم سؤال، كلمة فوق، فكروا فيك واجب، كلمة فوق هل هو معنى حرفي أو اسمي؟ في علم الأصول فكروا طبعا مع الدليل، يعني تيل التعريف وطبق هذا التعريف على كلمة فوق، فكروا كواجب فيه، ما نبي الجواب الحين لأن استعجال أحيانا يؤدي إلى أن إنسان يقول معنى اسمي لأنه ظرف زمان أو ظرف مكان، ظرف مكان، وظرف المكان يكون اسم، صح ولا لا؟ الظروف تكون أسماء، ففوق يكون اسم. إذن نقول فكروا أكثر، شوفوا بأن هل يكون معنى اسمي أو يكون معنى حرفي. مثال آخر، كان زيد قائما. كان هنا ماذا أفهم منه؟ معنى اسمي لو معنى حرفي؟ فكروا، يقول فعل الآن، هو فعل، فعل ناسخ، فبعد شنو فعل؟ معنى اسمي معنى حرفي؟ قول هم فكر، هل يظهر معناه بنفسه أو لا يظهر معناه إلا في غيره؟ فطبقوا تطبيقين الآن، سؤالين لطيفين للامتحان، حتى نشوف هذا الطالب يستطيع أن يطبق أو فقط يحفظ معلومات بدون تطبيق. المجتهد كيف يكون مجتهد؟ يدرس الأصول، يأتي إلى الفقه، لا يعرف كيف يطبق، فكيف يكون مجتهدا؟ المجتهد هو الذي يستطيع أن يطبق ما يدرسه من علم الأصول على الروايات والآيات. فنشوف مقدرة الطالب على الاستنتاج وعلى التطبيق، إلى أي حد يستطيع أن يطبق. ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة، سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة، وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات، يعني غير الحرف، غير هيئة الجملة التامة أو الناقصة. ويختلف المعنى، ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور، منها أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها، فلا يمكن أن يلحظ دائما. إذا عند كلمة إلا ساقطة اكتبها، فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. والمعنى يختلف إذا ما عندي كلمة إلا، فإذا إلا ساقطة منك في الكتاب فأضف كلمة إلا قبل ضمن، فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة، لا أحتاج إلى أطراف أخرى للحاظ المعنى الاسمي. الآن أتي إلى رأي المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه في التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. يقول المحقق النائيني أن المعاني الاسمية معاني إخطارية، والمعاني الحرفية معاني إيجادية. ما معنى الإخطار؟ معنى الاسمي معنى إخطاري، يعني أن هذا المتكلم يوجد المعنى الاسمي في ذهنه، المعنى في مرتبة سابقة على الكلام، يعني هذا المتكلم أولا يتصور المعنى ثم يتكلم، فهذا الاسم له دور التعبير عن هذا المعنى. فالمعنى الاسمي معنى إخطاري، يعني موجود في الذهن في مرتبة سابقة على الكلام، فأولا يوجد عندي معنى ثم أتكلم، فهذا سماه معنى اسمي. وقال المعنى الحرفي معنى إيجادي، يعني أنك لا يوجد عندك معنى أسبق عن مرتبة الكلام، وإنما يظهر المعنى أثناء الكلام، فيكون معنى إيجادي، له معنى إيجادي. فالحرف يكون موجدا لمعناه أثناء الكلام لا في مرتبة سابقة. هذا المعنى مقبول؟ مقبول، لأن الإنسان حتى في المعنى الحرفي تتصور أيضا هذا المعنى الحرفي قبل أن تتكلم. فإذا الإشكال الذي يرد على هذا التفسير أنه حتى في المعنى الحرفي أنت تتصور المعنى الحرفي أولا في مرتبة سابقة عن الكلام ثم تتكلم، فإذا هذا الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فرق ليس بصحيح. طبعا بهذا التفسير فالشهيد يأتي يقول في الحلقة الثالثة سأعطيك تفسيرا لما أراده المحقق النائني حينما قال معنى إخطاري ومعنى إيجادي. لا لا مو بهذا المعنى، خلاصة المعنى الذي يريد أو الذي يريد أن يقوله الشهيد في الحلقة الثالثة هذا حسب ما أتذكر، أن الحرف لا يظهر معناه إلا من خلال طرفين، فيوجد حين الكلام يوجد، لأن الطرفين متى لمن تتكلم، فيوجد عندي طرفين فأستطيع أن أفهم معنى هذا الحرف حين التكلم لأنه لا ينوجد إلا حين الكلام، لا يوجد هذا الحرف، لا يوجد المعنى الحرفي إلا بعد أن تربط هذا المعنى بأطراف، فحينما تتكلم يوجد المعنى الحرفي، لا بمعنى أنه يوجد في مرتبة سابقة أو لا يوجد في مرتبة سابقة. نعم المعنى موجود في ذهنك قبل أن تتكلم، ولكن المعنى الحرفي لا يظهر إلا من خلال طرفين أثناء التكلم، فإذا تكلمت ظهر معنى المعنى الحرفي. أما المعنى الاسمي فلا يحتاج إلى أطراف أخرى، لا يحتاج، فهذا السامع الآن تستطيع أن تخطر في ذهنه هذا المعنى الاسمي فتقول زيد، أما بالنسبة للمعنى الحرفي فأنت توجد هذا المعنى في ذهنه. تقول لي أكو فرق بين إخطار وإيجاد، بهذا التفسير في الحلقة الثالثة يأتي التفصيل إن شاء الله. نعم لا هو يحاول أن يفسر الإخطار والإيجاد بهالمعنى، أن المعنى الحرفي لا يوجد إلا من خلال أطراف، يعني لا يوجد إلا من خلال طرفين، فلما توجد الكلام يوجد الكلام يوجد المعنى الحرفي الذي يظهر من خلال طرفين، يعني هذا تفسير الشهيد للمعنى الإخطار والإيجاد. نعم نعم، لأنهم قالوا بأن مرتبة سابقة ما لا يوجد معنى حرفي، ولا المعنى الحرفي قصده إيجاد أنه لا يوجد معناه إلا من خلال طرفين نعم الآن ما قاعد نناقش الذهن، قاعد نناقش في الخارج، في الخارج أن هذا المعنى لا يظهر إلا من خلال طرفين، لما أتكلم يظهر معنى المعنى الحرفي، المعنى الحرفي بنفسي عندما أقول في لا يدل على شيء، لا يظهر معناه إلا من خلال طرفين، فمو قصدي أنه يوجد في الذهن وإنما في الخارج الآن، لا يوجد شيء، أقول زيد أخطر معنى زيد في ذهنك، أقول في لا يأتي إلى ذهنك شيء، أقول الكتاب في الدرج الآن أوجد هذا المعنى في ذهنك. بهذا الفرق يحاول الشهيد أن يفرق بين المعنى الإخطاري والمعنى الإيجادي، فيقول أن مقرري درس المحقق النائني إذا كان المحقق قد قال هذا القول فهو ليس بصحيح، ليس تاما، وقد يكون ما كتبه المقررون هم فهموا هذا الكلام ولم يكن مقصد المحقق النائني هذا القول، أن هذا القول بديهي البطلان، كيف أنه لا يوجد في مرتبة أسبق ونحن نعرف أن المعنى موجود قبل أن أتكلم، وإلا كيف أتكلم بدون وجود معاني مسبقة؟ فهذا واضح البطلان. وأنا سأحاول أن أفسر ما قصده الشهيد، يقول أنا أحاول أن أفسر ما قصده المحقق النائني كما أنا أفهم من معنى الإخطار والإيجاد. وقد ذهب محقق النائني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثاني إيجادية، والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه وهو السيد الخوئي رحمة الله عليه أن مراده بكون المعنى الاسمي إخطاريا أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى المسبق. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به. إشكال الشهيد: وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان، لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى، أي على الجانب النسبي والربطي في الصورة الذهنية، ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد، إذا عندك كلمة ربط اشطبها اكتب نسبة، أقرأ العبارة، ونسبته أو نسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد نسبة الاسم إلى المعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة. إذا عندك ربط اشطبها اكتب كلمة نسبة بالمعاني، حولها إلى المعاني. طبعا نفكروا بالعبارة، قد يكون هذا التصحيح مو صحيح، التصحيح من عندي، فشوفوا أنتوا هاي التصحيح صحيح ولا لا. وفي علم الأصول ما عندنا بعد، أنت فكر كما تريد، تصل للي تبي تحبه، لكن طبعا بدليل، فتستطيع أن تشكل على أي رأي بدون توقف، فكن حر في تفكيرك، كن حرا في تفكيرك في علم الأصول، تبنى باقتناع، لا تتبنى إذا لم تكن مقتنعا. فلا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية بهذا المعنى الذي قاله مقرري بحثه، قاله مقرروا بحثه، بعد لا يقولوا غلطنا بالتعبير. نعم هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز بها عن المعاني الاسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. هناك إذا وصلنا أو إذا وصل أستاذ آخر معكم ناقشوا هناك، نستطيع أن نفسر الإيجادية والإخطارية بمعنى آخر غير الذي قاله الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ففكروا أنتم إذا وصلتوا هناك، نستطيع أن نفسر الإخطار والإيجاد بمعنى آخر. الآن ما أقول هناك لما نوصل إن شاء الله. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. قلنا بأن معنى في يعني الظرفية، في معناه الظرفية، إلى معناه الانتهاء، من معناه الابتداء. فهنا نحن نعبر عن هذا المعنى الحرفي بمعنى اسمي، أعبر عنه. ليش أعبر عنه؟ لأن المعنى الحرفي لا يفهم إلا من خلال طرفين، فأنا أريد أن أعبر عن هذا المعنى الحرفي بمعنى اسمي بكلمة واحدة بدل ما أأتي وأفسر من خلال أطراف، فأقول أن هذا في بدل ما أقول الكتاب في الدرج، فهمت معنى في؟ فأقول لك في معناه الظرفية. فإذا هذا المعنى الاسمي ما هو إلا تعبير عن المعنى الحرفي، تعبير، مجرد تعبير. ليش تعبير؟ لأنني لا أستطيع أن أعبر عن المعنى الحرفي. فآتي بتعبير اسمي لأن المعنى الحرفي لا يمكن التعبير بنفسه، بنفس الحرف لا أستطيع أن أعبر لأنه لا يظهر معناه إلا من خلال أطراف أخرى، فأتي بتعبير اسمي بمعنى اسمي يعبر عن هذا المعنى الحرفي. قلنا أنه تعبير، هل معنى ذلك أنهما مترادفان؟ يعني أقدر أشيل كما أنني أستطيع أن أشطب كلمة أسد وأكتب فوق ليس أو سبع مترادفات؟ فهل في هذا المعنى الحرفي والمعنى والتعبير الذي يوازيه أو يساوقه هل هما مترادفات؟ نقول لا، لأنك لا تستطيع أن تقول الدرج الكتاب في الدرج تقف بعد لازم حتى التسجيل يصير كامل. ففي مثل هذا المثال فهذا التعبير المعنى الحرفي لا أستطيع أن أشطبه وأكتب مكان هذا المعنى الاسمي. ففي مثل الدرج في الكتاب في الدرج لا أستطيع أن أقول الكتاب ظرفية الدرج. لو كان المعنيان مترادفين لكان يمكن ذلك، فهذا دليل على أن المعنيين ليسا مترادفين، المعنيين ليسا مترادفين، لأنني لا أستطيع أن أشطب المعنى الأول وأضع مكانه المعنى الثاني. لو كانا مترادفين كان يمكن ذلك. ثم يذكر الشهيد أنه لماذا لا يمكن ذلك؟ لأن الحرف يدل على نسبة، والنسبة تتقوم بأطراف أخرى، أما الاسم فهو يدل على معنى مستقل، فما يدل على معنى مستقل لا يكون مرادفا لما لا يدل على معنى مستقل، فلا يكونان مترادفين. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة، وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين، بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة أسد وليس وسبع وغضنفر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والنسبة لا تتقوم إلا بأطراف أخرى، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها، يعني مو بالدلالة المطابقية ولا التضمنية بل بالدلالة الالتزامية، يعني شيء خارج عن نفس المعنى، فهذا المعنى الاسمي يلازم هذا المعنى الحرفي بالدلالة الالتزامية. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. هذا بالنسبة للكلمات. الآن نأتي إلى هيئة الجمل. هل هيئة الجمل أيضا لها أسماء موازية؟ الكلمة إلى نعم له تعبير اسمي. عندما أقول زيد عالم هناك نسبة بين زيد وعالم، علاقة بين زيد وعالم، أن زيد عالم، أنسب العلم إلى زيد، هذا يساويه يوازيه إخبار بعلم زيد. جملة خبرية تريد أن تخبر أن زيد عالم، يعني ماذا؟ يعني إخبار بعلم زيد، فصار إخبار بعلم زيد معنى اسمه. إخبار بعلم زيد يعبر عن النسبة الموجودة بين زيد وعالم، فأخبرت عن هذه النسبة فصار عندي إخبار بعلم زيد. نفس السؤال، هل هما مترادفين مترادفان؟ نقول لا، لأن زيد عالم جملة تامة وإخبار بعلم زيد جملة ناقصة. إخبار بعلم زيد إخبار مبتدأ، أين الخبر؟ لا يوجد. أما زيد عالم مبتدأ وخبر، فتكون الجملة جملة تامة. أما هذا التعبير الذي يوازيه في الواقع جملة ناقصة، فلا يمكن أن تضع الجملة الناقصة مكان الجملة التامة. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، تقدر تكتب يوازي إخبار بعلم زيد حتى نفصل بين الجملتين. زيد عالم يوازي إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم. الهيئة معناه حرفي، هذه النسبة بين زيد وعالم معناه حرفي، عن العلاقة بين زيد وعالم. زيد عالم ايش تبي تقول؟ قل انسب العلم الى زيد، انسب العلم الى زيد، يعني شنو؟ اريد ان اخبر عن هذه النسبة فاخبر عن علم زيد. الهيئة يعني الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر. والهيئة معنى حرفي، لأن هذه الهيئة لا تظهر إلا إذا أتيت بكلمتين زيد وعالم، ولا هذه الهيئة لا تظهر بنفسها. قل هيئة ما تظهر بشيء، إما إلا أن تظهر بوجود الطرفين، إلا أنه لا يرادفه. لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. نعم. توازي مرادفة، لا، المرادفات شنو معناتها في اللغة؟ يعني لازم نشوف المعنى الاصطلاحي لكلمة الترادف، يعني كلمات تعبر عن معنى واحد، وفي الترادف تقدر تأخذ كلمة وتجعل المرادف لها في مكانها، هذا معنى الترادف، مو ترادف بمعنى آخر. الآن هذا معنى جديد الترادف، هذا مو المعنى اللغوي. فإذا ننظر إلى المعنى الاصطلاحي لكلمة الترادف. بهذا المعنى للترادف لا نستطيع أن نلغي شيء ونضع مكانه شيء آخر، فلا يصح هذا القول. لا، نطق بهذا التعبير الاسمي يعني إخبار بعلم زيد. التعبير الاسمي إخبار بعلم زيد، هذا التعبير الاسمي إخبار بعلم زيد جملة ناقصة لأنها مكونة من مبتدأ ولا يوجد عندي خبر. إخبار بعلم زيد، عندي جار ومجرور علم وزيد مضاف إليه، فعندي إخبار وجار ومجرور ومضاف إليه ولا يوجد عندي خبر. لا تقول بعد مضاف أن الجار المجرور في محل الخبر، مو في محل الخبر، هذا الجار المجرور متعلق بإخبار ولا وليس هو الخبر. نوقف على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.